الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فموجود معنا الأوراق الاختبار الأخير بعد أن صححت، والنتيجة أيضا موجودة. هنا كان بعض التنبيهات تتعلق بإجابات الإخوة والأخوات، أن أحيانا بعض الإخوة والأخوات عند كتابة الإجابة عن التفسير حينما تطلب معنى كلمة في آية، فالأخ ما يكون مثلا متذكرا المعنى الصحيح الذي درسناه، فيعني يقوم هو من عند نفسه باختراع تفسير من تلقاء نفسه. يعني امتحان القرآن الكريم ليس كغيره من الامتحانات. أين في تفسير سورة الأعراف إلى قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم، يعني من اللباس، المقصود هنا الزينة يعني من اللباس، عند كل مسجد. إما إذا قلنا إن مسجد يعني اسم مكان، فيكون معناها يعني خذوا زينتكم عند كل بيت بني للعبادة، أو إذا قلنا عند كل مسجد بمصدر، مسجد مصدر، فيقول المقصود خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل سجود، يعني كلما هممتم بالصلاة والعبادة فخذوا زينتكم، فإن العبادة أولى أوقات التزين. وكلوا واشربوا يعني أيام الحد لتتقووا عن العبادة، ولا تسرفوا يعني إسرافا يوجب الانهماك في السهوات ويشغلوا عن العبادة، أو ولا تسرفوا أي لا تحرموا الطيبات من الرزق واللحم والدكن، إنه لا يحب المسرفين أي المعتدين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: كل ما أسلفنا في مقدمة هذا التفسير، وهو يقصد الجزء الأول من التفسير القاسمي وحاسم التأويل، فإنه قد عقد في الجزء الأول بكامله مقدمة رائعة تتعلق بعلوم تفسير القرآن اسمها تمهيد خطير في علم التفسير. فكان بين القاسمي رحمه الله تعالى في مقدمة هذا التفسير أن من فوائد معرفة سبب النزول الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. وهذه الآية إنما أجملنا تفسيرها بما ذكرنا لأنها نزلت في ذلك. فمن ثم قال في قوله خذوا زينتكم يعني من اللباس عند كل مسجد، إما بيت بني يعني للعبادة، وإما عند كل سجود. وكلوا واشربوا أيام الحج تقويا على العبادة، ولا تسرفوا إسرافا يوجب الانهماك في الشهوات ويشغلوا عن العبادة، أو لا تسرفوا لا تحرموا الطيبات من الرزق واللحم والدسم، إنه لا يحب المسرفين. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، هذا في الجاهلية، فتقول: من يعيرني تطوافا، تجعله على، والتطواف هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به. وكانوا أول الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدا، ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى اللقاء. حتى جاء الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة، فقال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان. فلما كانت النساء تفعل هذا وتنشد شعرا نزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمقصود هنا بصفة أساسية ستر العورات، ستر العورات إبطالا لما كان عليه الجاهليون من الطواف عراة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال بالنهار والنساء بالليل. وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية الكريمة: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: فأمرهم الله تعالى أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعروا. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في هذه الآية قال: كان رجال يطوفون بالبيت أوراء، فأمرهم الله بالزينة. والزينة اللباس، وهو ما يواري السوءه وما سوى ذلك من زيد البذل والمتاع. فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وأخرج أبو الحيص عن طاووس قال: أمروا بلبس الثياب. وأخرج من وجه آخر عنه قال: اكتمل من الزينة. وقال المجاهد: كان حي من أهل اليمن إذا قدم أحدهم حاجا أو معتمرا يقول: لا ينبغي لي أن أطوف في ثوب قد عطيت فيه. يعني كانوا يفلسفون هذا الضلال الذي كانوا عليه بأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى وهم يعني يلبسون هذه الثياب. فكان يقول الواحد منهم: من يعيرني مئزرا؟ فإن قدر علي وإلا طاف عريانا. فأنزل الله تعالى فيه ما تسمعون: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال الزهري: إن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا الحم، والحم هم قريش وأحلافهم. فمن جاء من غير الحم وضع ثيابه وطاف في ثوب أحمسي، ويرى أنه لا يحل له أن يلبس ثيابه، فإن لم يجد من يعيره من الحم فإنه يلقي ثيابه ويطوف عريانا، وإن طاف في ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه وحرمها، يعني جعلها حراما عليه. فلذلك قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد من الزينة لبس الثياب التي تستر العورة. قال مجاهد: ما يواري عوراتكم ولو عباءة. وقال ابن كثير هكذا. قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة. انتهى كلام ابن كثير. يقول القاسمي: فظهر أن المراد بالزينة ما يستر العورة، لأنه اللازم المأمور به الذي بينه سبب النزول دون لباس التجمل المتبادل منه. لأن الإنسان ممكن أول ما يتبادل للزينة، خاصة إذا قيلت كلمة زينة، فتصور الإنسان من الزينة يعني الرياس أو أشياء التي يتجمل بها الإنسان التي هي من قبيل الكماليات أو التحسينيات. لكن إذا رجعنا إلى سبب النزول نعرف أن المقصود ليست ثياب التجمل الذي تكون كمالية أو تحسينية، وإنما المقصود بالذات أو بصفة أصيلة ما يواري العورة. لأن المستفاد من خذوا هو وجوب الأخذ. خذوا زينتكم، هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب. فما هو الذي يجب أن يلبسه الإنسان؟ الذي يجب أن يلبسه الإنسان هو ما يستر به العورة، ولذلك التجمل مسنون مستحب وليس واجبا. قال هسها: وأقول دلت الآية بما أفاده سبب نزولها على أن الزينة لا تختص لغة بالجيد من الثياب كما توهم. يعني الزينة، كلمة زينة تطلق فقط على الزين من الثياب التي تستعمل كرياش أو كالتجمل فقط، لكن الزينة لفظ يطلق على ما يذكر به العورة أيضا. وفي التهريج الزينة اسم جامع لكل شيء يتزين به. وقال الحراني: الزينة تحسين الشيء بغيره من نطفة من لفة أو خلية أو هيئة. وقال الراغب: الزينة الحقيقية ما لا يسين الإنسان في شيء من أحواله، ولا في الدنيا ولا في الآخرة. ونقل الرازي إجماع المفسرين، وانتبهوا مثل هذا الموضوع مهم جدا. نقل الرازي إجماع المفسرين على أن المراد بالزينة لبس الثياب التي تستر العورة. هذا إجماع من المفسرين أن المراد بالزينة خذوا زينتكم لبس الثياب التي تستر العورة. قال: والزينة لا تحصل إلا بالستر التام للعورات. قال: وأيضا إنه تعالى قال في الآيات المتقدمة: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريثا. فبين أن اللباس الذي يواري السوءة من قبيل الرياس والزينة. ثم إنه تعالى أمر بأخذ الزينة في هذه الآية، فوجب أن يكون المراد من هذه الزينة هو الذي تقدم ذكره في تلك الآية، وهي قوله قد أنزلنا عليكم لباسا ما وظيفته يواري سوءاتكم وريسا. وأيضا فقوله خذوا زينتكم أمر، والأمر للوجود، فثبت أن أخذ الزينة واجب، وكل ما سوى اللبس فغير واجب، فوجب حمل الزينة على اللبس عملا بالنص بقدر الإمكان. بعض المفسرين رووا ما يعني يدل على أنها نزلت في الصلاة في النعال، هذا روي عن أنس، رواه الحافظ ابن مردويه من حديث سعيد بن بشير والأوزعي عن قتادة عن أنس المرفوع، وعن أبي هريرة مثله، وقال ابن كثير وفي صحته نظر. والله تعالى أعلم، يعني من حيث السند هو غير صحيح وفيه نظر، أما من حيث المعنى فالمعنى صحيح، لأن النعال من الزينة، لأن ذلك مما تستمله الزينة. وقد أثبتنا في المقدمة أن قولهم نزلت في كذا لا يدخل به أن حكم الآية مخصوص به، بل مخصوصة بنوعه، فتعم ما أشبهه. والأحاديث في مشروعية الصلاة في المعالي كثيرة جدا، منها حديث سعيد بن زيد بن يزيد قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم، وهذا متفق عليه. وقال العراقي في طرح الترمذي وممن كان يفعل ذلك، يعني لبس النعل في الصلاة، عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعويمر بن سعدة وأنس بن مالك وسلمة بن أوس أكوع وأوس الثقفي. وذكر أيضا عددا كبيرا من التابعين كانوا يعني يصلون في النعال. وقد ثبت أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى فينا عليه قدر أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وكذا حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. فإذا يمكن إدراج على هذا الأساس، يمكن إدراج الزينة التي يتخذ الإنسان عند الصلاة أيضا لبس النعال. وطبعا مقصود صلاة النعال يعني الإنسان يصلي حسب ما يتيسر، إن كان منفعلا يصلي منفعلا لا يتكلف خلع النعل من أجل الصلاة، إن كان حتى القدمين فلا يتكلف لبس النعلين لأجل الصلاة، واضح، لكن حسب ما يتيسر كالعمامة مثلا وهذه الأشياء، لكن هذا بشرط ألا يؤذي من في المسجد. يعني إذا كانت المساجد كما هو الحال الآن غالبا مفروشة بالبكوك والسجاجيد وهذه الفرش، وكثرة توارد الأقدام بالأحذية عليها مما قد يعني يؤذي الناس ويلوث ثيابهم، فطبعا لا ضرر ولا ضرار. في مثل هذه الحالة ليس من الحكمة أن الإنسان يتعمد لبس النعل ويصلي ويستفز مشاعر الناس ويؤذيهم، واضح. لكن على الأقل يعلم الإنسان من هذه السنة، وأحيانا يحتاج الإنسان إلى الصلاة في النعال، كان مثلا يكون المسجد مزدحم وفي خارج المسجد صفوف موجودة يريد أن يلتحق بها بسرعة، واضح، وما في شيء مفروش على الأرض فيصلي على الأرض، ففي هذه الحالات يصلي بدون أن يتكلف خلع النعال حتى يفوته جزء من الصلاة فيصلي بالنعالين. وإن كان هذا طبعا لشدة غربة الإسلام وشدة سوء الجهل الآن في الناس يستقبحون هذا جدا، يستقبحون جدا أن يصلي الإنسان في النعال، وهذا بسبب جهل بالسنة وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. دلت الآية أيضا على وجود الستر عند الطواف لأنه سبب النزول، خلافا لبعض المذاهب ممن يرى أن ستر العورة ليس واجبا في الطواف، واضح، لكن هذه الآية لأنه سبب النزول هو أنها في حال المشركين الذين كانوا يطوفون عورات، فنزلت الآية توجب ستر العورة في أثناء الطواف، يعني لماذا؟ أن الطواف صلاة، والفرق بين الطواف وبين الصلاة أن الله سبحانه وتعالى أباح فيه الكلام، واضح، والكلام يعني يتكلم بخير، واضح، لكن فيشترط لها أيضا الستر. فدلت الآية على وجوب الستر عند الطواف لأنه سبب النزول. قالوا واللفظ كامل للصلاة لأنها مفعولة في المسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأخذ الزينة وستر العورة أيضا يستدل بنفس هذه الآية أيضا على أحد شروط الصلاة وهو ستر العورة. فهذه الآية يعني يصح الاستدلال بها على اشتراط ستر العورة في الطواف وفي الصلاة لأن الصلاة تفعل في المسجد. حاول بعض العلماء استنباط التجمل عند الصلاة منها، حيث قال لما دلت على وجود أخذ الزينة لستر العورة في الصلاة فهم منها في الجملة حسن التزين بلبس ما فيه حسن وجمال فيها. يعني هذه الآية صحيح هي أساسا في الأمر بالزينة الأساسية التي هي تستر العورة، لكن أيضا مما يفهم من روح الآية أيضا أنها تندب المسلم إلى أن يحسن هيئته إذا أراد أن يصلي أو أن يذهب إلى المسجد خاصة في الجماعات وفي صلاة الجمعة والأعياد وغير ذلك. قال الفيا الهراسي ظاهر الآية الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد للفضل الذي يتعلق به تعظيما للمسجد والفعل الواقع فيه. هذا الإنسان إذا لقي صديقه أو قريبه أو صاحب وجاهة أو سلطة فإنه يتزين ويهتم بمظهره، فأولى أن يهتم الإنسان بمظهره وزينته إذا أراد أن يقف بين يدي الله عز وجل. وكان بعض السلف يعني يختار أحسن وأفضل ما قدر عليه من الثياب حينما يلقى الله سبحانه وتعالى في الصلاة. أيها. وقال ابن الفرسي أو ابن الفرس استدلنا لكم بالآية على كراهية الصلاة في مساجد القبائل لغير أرضية. وطبعا يعني الزينة مسألة نسبية حسب المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان كيف تكون زينتهم. فالإنسان كما بينا من قبله لا يتعمد أن يشذ عن ملابس القوم الذين يعيشوا فيهم، طبعا وصف ذلك أن يكون هؤلاء ملتزمين بالشرع وملابسهم على هد النبي صلى الله عليه وسلم. من غرائب الغلو في النازع في انتزاع المعاني من الآيات، وهو كلام شاذ طبعا لكن لابد من حكايته تنبيها على شذوذه أو غلوه، ما ذهب إليه بعض الناس من أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي بغير قلادة أو قرطين، بغير قلادة أو قرطين باعتبار هذه زينة، فزينة المرأة تأخذها إذا تصلي. هذا من الغلو في انتزاع مثل هذه المعاني البعيدة من الآية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأن الطيب من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل اللباس البياض لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميما الداري اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه، اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه. السؤال هنا ما وجه تأثر الأمر بأخذ الزينة بالأمر بالأكل والشراب؟ يعني أتبع الله سبحانه وتعالى الأمر في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد بقوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما وجه الربط بين هذين الأمرين؟ يقول إن بني عامر كانوا لا يأكلون في أيام حدهم إلا قوتا ولا يأكلون دسما، يعظمون بذلك حدهم، يعني يعتبرون الامتناع عن اكل الدهون شحوم الدهون من تعظيم الحد، فلا يأكلون الا الحوت فقط دون الدسم. فقال المسلمون نحن احق ان نفعل ذلك يا رسول الله، فانزل الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال السدي كان الذين يطوفون للبيت عراة يحرمون عليهم الودك ما اقاموا في الموكل استحنا، فقال الله تعالى لهم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فسر الإسراف بمجاوزة الحد فيما أحل وذلك بتحريمه. وقيل تدل الآية على منع من الإسراف وذلك على وجهين، أولهما إنفاق في معصية، هذا من الإسراف. الإنسان يصرف أمواله في السكر واللعب والزنا والخمر ونحوها، فهذا ذاكر في قوله ولا تسرفوا. وثانيهما أن يتعدى الحدود، وذلك مختلف بحال اليتاري والإعتاق. يعني أن موضوع الإسراف فيما أباحه الله سبحانه وتعالى بتعدي الحدود المعقولة، هذا أمر نسبي بيتفاوت بحال بتفاوت أحوال الناس. فمثلا الرجل الذي عنده قدر يسير من المال، بحيث لو أنفق هذا القدر في ضيافة أو في طيب أو في طيار حج أو في مثل هذه الأشياء وهو وعياله يحتاجون إليه، فهذا سرق محرم. ولذلك بين تعالى يعني قوله وإما رزقنا المنفقون، بيانه قوله تعالى إيه؟ من يتذكر؟ أيضا أحسنت، نعم. ويسألونك ماذا ينفقون؟ قول العقل، يعني ما فضل عن الإيه؟ النفقة الأساسية، نفقة الأهل والأولاد وغير ذلك، النفقة من النفقة الواجبة. واضح؟ فالتصدق لا يكون إلا بعد أداء الفريضة أولا، التطوع يكون بعد الفريضة. فلذلك مثل هذا الإنسان الذي عنده مال محدود، وهذا المال يحتاجه هو وعياله وأطفاله، فإذا أنفقه في إكرام الناس بضيافات أو بطيب أو بثياب فخمة فهذا بلا شك إسراف. لماذا؟ لأنه هو نفسه وأولاده وعياله ومن يعولهم يحتاجون إلى هذا المال، فهذا سرق محرم. وأما مثل نفس هذا القدر من المال الذي عند هذا الرجل الذي ينفقه في الطيب أو في الملبس الجيد، موجود عند رجل موسف، نسبة هذا المال إلى ماله نسبة قليلة، واضح؟ لا تذكره مثلا ولا تضره، فمثل هذا في الموسرين لا يقبح، يعني هذا سؤال نسبية، إذا اشترى طيبا أو ثيابا يعني جيدة فهذا يكون في حقه، لا يكون في حقه من الإسراف. فإذا موضوع الإسراف موضوع نسبي، والعبرة بأن يؤدي الإنسان ما عليه خاصة من الزكاة. تدل الآية على أن الأشياء على الإباحة، هذا الإباحة كل من حرم زينة الله، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والأقل يدل على ذلك لأنه تعالى خلقه لمنافعهم، والسمع ورد مؤكدا، ولذلك قال قل من حرم زينة الله، يعني معناها أنه هنا يطالب بدليل سمعي، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فما كلمة من حرم؟ يعني اتونا بدليل سمعي يدل على أن الله سبحانه وتعالى حرم ما تذكرون. وقد قال عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير نفيلة ولا ترف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. وقال البخاري قال ابن عباس كل ما شئت ولت ما شئت ما أخطأتك اثنتان، ترف أو نخيلة. يعني هذا هو الضابط في النفقة، كل ما شئت ولت ما شئت ما أخطأتك اثنتان، يعني ما لم تقع في إحدى هاتين الاثنتين، وما الإسراف أو النخيلة والتكبر على عباد الله عز وجل. وقال اجتهاد هذا لا ينافي ما ذكره الثعالبي وغيره من الأدباء أنه ينبغي للإنسان أن يأكل ما يشتهي ويلبس ما يشتهيه الناس، فهذا معروف عند عن الأدباء، وإن كان مشهور من الأمثال الشعرية نفس هذا المعنى موجود عندهم، ولعله مأخوذ من كلام الأدباء قديما، نصيحة قالت فيها الأكياس كل اشتهيت والبسن ما اشتهته الناس. نصيحة قالت فيها الأكياس كل ما اشتهيت، فالأكل أمر يدخل معدتك أنت، ولا يشاركك الناس في ذوق هذا الطعام أو التمتع به، كل ما اشتهيت البسن ما اشتهته الناس، لكن البس ما يشتهيه الناس من حولك. فهذه العبارة هي لترك ما لم يعتد بين الناس، وهذا لإباحة كل ما اعتادوه. إنه لا يحب المسرفين، وعيد وتهديد لمن أسرف في هذه الأشياء، لأن من لم يحبه الله سبحانه وتعالى لم يرضى عنه. ثم ذكر القاسمي هنا حقيقة كلاما مفصلا جدا في الربط بين القواعد الصحة وخاصة الصحة الغذائية بقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فقيل إنها هذه الآية الكريمة جمعت الطب كله، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم نقل في الحقيقة عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يدل على احتمال التنزيل العزيزي على أصول الطب واحتمال السنة المطهرة على بدائيه في كتابه زاد المعاد بيانا يدهش الألباب وفوق كل ذي علم الجوانب الطبية المستفادة من الكتاب ومن السنة. فتكلم بتفصيل عن يعني أمراض القلوب وكيف شفاؤها من القرآن الكريم والسنة، وأمراض الأبدان بين أمراض القلوب إما مرض حب الشبهة وشك، وإما مرض شهوة وغي، وبين أيضا مرض الأبدان وتكلم عنه بالتفصيل. ثم تكلم عن الحمية اللي هي الوقاية، الحمية يعني الوقاية. ثم فصل بعد ذلك في الكلام على طب القلوب، وفصل حقيقة الكلام كما كان كلاما كبيرا جدا لكن لذلك الوقت لن يعني نفصل. يعني باختصار كبير نحن الآن نعاني الناس، حالنا عجب الحديث، حالنا من أعجب الأحوال، يعاني الناس الآن من أمراض السمنة وانتشار السمنة الذي تنشأ من كثرة الأكل وعدم الانضباط في تناول الطعام والشراب أو الإسراف الذي نهى الله عنه في هذه الآية. ثم ينفقون من الأموال القدر العجيب في سبيل أن يحافظوا على نظام غذائي معين من أجل أن يحاول أن ينقص وزنه. طيب ما أنت لو التزمت بالهدي القرآني كلوا واشربوا ولا تفرقوا، ما احتجت لا إلى ما وقع في هذه السنة ولا ما وقع يعني الكلفة التي تتكلفها في سبيل التحرر من هذه الأوزان يعني الزائدة. فهذا أيضا من الحيدة عن الاعتدال، ولا تفرقوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا والسلف رحمه يعني الأشياء لماذا أن قلوبهم كانت يعني عامرة بأحوال الأسرة بحيث أن زهدهم كان يعني أمرا غير متكلف، كان أمرا هو سلوكهم العادي لم يكونوا يتكلفونه، وذلك مهما انتصرت فيه يعني مثل هذه الأشياء. يقول تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل أي لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وبصداعهم، قل من حرم زينة الله يعني من الثياب وسائر ما يتجمل به التي أخرج لعباده يعني أخرجها من النبات كالقطن والفستان، وأخرجها من الحيوان كالحرير والصوف والمعادن كالدروع. هكذا عمم المفسرون هنا أي نعم قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أي من المستلذات من المآكل والمشارب. قال المهايني يعني إن زعموا أن التزين والتلذذ ينافيان التذلل الذي هو العبادة فيحرمان معها يعني تحرم هذه الأشياء مع العبادة، فأعلمهم أنه قد أخرجها لعباده الذين خلقهم لعبادته ليتزينوا بها حال العبادة. وهذا طبعا مفهوم كان في مفهوم يعني طارئ على الإسلام وإن كانت وقد اقتبسته الصوفية من الرهابنة ومن مساك النصارى، وهو الربط بين الإنسان كل نعمة أو يعني كل ما يتمتع به من ملاذ الدنيا فهو مضاد لعبادة الله سبحانه وتعالى. فيزعمون أن التزين والتلذذ ينافي ويضاد التذلل والعبادة، فبالتالي حرموا هذه الطيبات في زعمهم لأنها تنافي العبادة الله سبحانه وتعالى. فهنا هذه الآية ترد على هؤلاء، فأعلمهم سبحانه وتعالى فيها أنه قد أخرج هذه الطيبات لعباده، لمن من عباده؟ لعباده الذين خلقهم لعبادته ليتزينوا بها حال العبادة. ولذلك أمرنا بالتزين، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم، يأتون بدليل، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فهذه الزينة أخرجها لعباده الأتقياء العباد ليتزينوا بها حال العبادة، فعل عبيد الملوك إذا حضروا خدمتهم. فعبيد الملوك يعني كيف يحرصون على التزين وأن يظهروا بمظهر لائق أمام سادتهم، ولا ينافي ذلك تذللهم لهؤلاء الملوك. ولله المثل الأعلى. وكذلك الطيبات التي خلقها لتطيب قلوب عباده، نعمة على عباده الموحدين ليذكروا، والشكر عبادة، الشكر على ماذا يكون؟ على التنعم بنعم الله سبحانه وتعالى. فلا ينافي الشكر العبادة، لأن الشكر في حد ذاته هو عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون الشكر داعية إلى هذه العبادة، لأن شكرتم لأزيدنكم. والشكر كما تعلمون هو بالعمل، الشكر ليس بالكلام، الشكر بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، فدل على أن الشكر يكون بالعمل بالسلوك، لأن تصرف النعمة في مرضات نسبيها ومعطيها هو الله سبحانه وتعالى. تفسرت الطيبات والطيبات من الرزق بالحلال، وتفسرت أيضا باللحم والدسم الذي كانوا يحرمونه أيام الحج كما تقدم، وتفسرت بالبحائر والسوائب كما قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، إلى آخر الآية. والعبرة بعموم اللفظ، وإن كان ما ذكر يدخل في الآية دخولا أوليا. وقوله قل من حرم زينة الله، هذا اللفظ يتناول جميع أنواع التزين، ومنه تنظيف البدن. تنظيف البدن، ولأن العرب كان عندها مثل مشهور يقولون: أطيب الطيب الماء، أطيب الطيب الماء، يعني كان يهتم أولا بنظافة بدنه بالماء، نظافة الجيدة، ثم ذلك يضع الطيب. وإنما اشتهر الغربيون بالذات أهل باريس بالعطور، لأنهم ما كانوا يعرفون عادة الاستحمام، ما كانوا يعرفون الاستحمام، وحتى الآن ممكن يمسك مدة طويلة جدا قد تزيد على سنة لا يقرب الماء بدنه. فلما كانت تتراكم الروائح الخبيثة والعرق وكذا وكذا، فكانوا يجتهدون في اختراع العطور التي تحاول أن تغطي على هذه الروائح الممكنة التي تنبعث من أجسادهم. وهم ما عرفوا الاستحمام إلا من أيام المسلمين لما كانوا موجودين في الأندلس، فكان الطلبة يفيدون للتعلم من المسلمين، فإذا عادوا نقلوا للمسلمين هذه العادات. حتى إنه لما كانوا في أيام نفي المسلمين من الأندلس، كان طبعا الناس كانت تنكر أنها مسلمة، المذابح التي حصلت ومحاكم التفتيش، فكانوا يلجؤون إلى التعرف على هؤلاء الناس، هل هم مسلمون أم غير مسلمون، وأن يفتشوا البيوت، البيت الذي فيه حمام فإذا هذا بيت مسلم، فيقتلون من فيه أو يجبرونه على التنصف. فكانت علامة يعني الإسلام وجود حمام في البيت يستحم فيه أهل البيت، هذه أمارة قوية على أنهم مسلمون تماما كالختان وغيرها، واضح. فإذا ما برع الأوروبيين وبالذات العطور الفارسية المشهورة إلا بسبب أنهم كانوا يجتهدون في اختراع أو يعني اصطناع العطور التي تغطي على الروائح المنبعثة من أجسامهم، لكن النظافة الحقيقية ليس ماء. وهذا طبعا موجود، ومن عاش مع القوم يعرف الروائح الخبيثة التي يكاد الإنسان يختنق، وهذا كلام حقيقي ليس مجازية. يعني أنا قررت في وقت أنصار توقف المصعد ودخل بعض هؤلاء الكفرة، فما وجدت حيلة سوى أني يعني أتوقف تماما عن التنفس، أتوقف تماما عن التنفس، وإلا الإنسان كاد يختنق من خبث روائحه. فالإسلام دين النظافة، وأهم النظافة هو ما يزيل هذه الروائح وهذه القذرات من البلد. فلذلك العرب كان عندهم المثل المشهور وهو أطيب الطيب الماء، فالإنسان يهتم أولا بتطيب بدنه بالماء، ثم ذلك يضع العطور ويضع يعني الروائح. نعم. فالزينة تشمل جميع أنواع التزين، ومنه تنظيف البدن، ومنه المركوب، ومنه أنواع الحليب، يعني طبعا حليب النساء. ويدخل تحت الطيبات كل ما يستلم ويستهى من أنواع المأكولات والمشروبات، ويدخل تحته التمتع بالنساء والطيب. وقد ورد وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على مبادبا كما تعلمون رسول الله السلام يقول الحب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. حب إلي من كل دنياكم هذه هذان الأمران، ولا حرج في ذلك على الإطلاق ما دام يصادف ما أحل الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ويروى الحديث بلفظ موضوع حب إلي من دنياكم ثلاث، فكلمة ثلاث معناه أن الصلاة تكون من الدنيا، وهذا طبعا نكارة في بجانب الضعف في سجن الرجال أو عدم ثبوتها. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. أراد عثمان أو هم عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه بالتبتل والاختصاء كي يستقي الشهوة، فنهاه عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل ذلك، فهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون حديث الثلاثة الرهط الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقلوها لما أخبروا بها، فكل واحد أراد أن يفتح مسلكا من الاجتهاد في العبادة والامتناع عن السيدات يظن أنه يقربه إلى الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب وقال أن أنا فأقوم وأنام وأقوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس على هدي وليس على طريقي وليس على ديني، فليس مني. فأمر كيف زجر هذا الزجر الشديد الذي يقال غالبا في الكبائر من الذنوب ليس منا من فعل كذا، واضح، لأجل إبطال هذه العادات المحتبسة من الرهبنة ومن يعني غير المسلمين. ودلت الآيات على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة. لماذا؟ لأن الاستفهام في قوله قل من حرم لإنكار تحريمها على وجه بليغ، لأن إنكار الفاعل يوجب إنكار الفعل لعدمه بدونه، هذا وجه فيه بلاغة عالية جدا. قل من حرم، من حرم، فالاستفهام هنا يخرج إنكار الفاعل نفسه، من الذي حرم؟ يأتون بدليل، يطلب هنا دليلا سمعيا نقليا، من حرم؟ فإنكار الفاعل يوجب بالتالي إنكار الفعل وفعل التحريم. لماذا؟ لأن الفعل لم يقع إلا بفاعله. وفي الآية رد على من تورع من أكل المستلذات ولبس الملابس الرقيقة. بعض الناس يتورعون عن أكل المستلذات حتى وهؤلاء عهد فيما مضى، وتستطيعون أن تراجعوا التفاصيل في كتاب تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فبعض الناس كما حكي عن في بعض الكتب يعني أنه كان يتورع عن أكل اللحم، فلما سئل قال لا أستطيع أن أؤدي شكرة، فأنكر عليه العالم الجليل وقال له هل تؤدي شكر شربة الماء؟ إن كان المسألة يعني مقاربة تأتي النعمة ونحن نشكر شكرا مكافئا لها، فإذا لا تعاطى أين من نعم الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. يعني هل أيهما أهم، قطعة اللحم أم الماء الذي تشربه؟ قطعا الماء أهم، واضح. فلذلك هذا المتفلسف لما قال من سمع عن أكل اللحم بحجة أنه لا يعني يخشى ألا يؤدي ذكرها أفهمه العالم بقوله هل أنت يعني إذا لا تشرب الماء وإلا فكيف تؤدي شكر نعمة الماء، واضح. فإذا يعني في الآية رد على من تورع من أكل المستلذات ولبس الملابس الرقيقة لأنه لا زهد في ترك الطيب منها، ما دامت طيبة وحلال فلا حرج في التلذذ بها. ولهذا جاءت الآية معنونة بالاستفهام قل من حرم، المتضمن للإنكار على من حرم ذلك على نفسه أو حرمه على غيره. وما أحسن ما قال ابن جرير الطبري لقد أخطأ من آثر لباس الشعر والكوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله. يعني ما دام الإنسان يستطيع أن يعني يلبس القطن ويلبس الكتان ما دام من حلال، ما دامت من حلال فيخطئ من يؤثر لباس السوق والشعر على القطن والكتان ما دام يقدر على لباس ذلك من الحلال. فإذا يعني كأنه يريد أن يقول لنا لا تبالوا بنا، يعني لا تبالوا بما أصبتم من الحلال ما دمتم تذهلون في الحرام، لكن ما دام من الطيبات فلا حرج في ذلك. وأيضا أخطأ من أكل البقول والعدس واختاره على خبز البر، ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض الشهوة. بعض الناس أخطأ أيضا فاستغل بالآية على تجويز الحرير والخبز للرجال. أي نعم. فأخرج ابن أبي حاتم عن سنان ابن سلمة أنه كان يلبس الخبز فقال له الناس مثلك يلبس هذا، فقال لهم من ذا الذي يحرم زينة الله التي أخرج لعباده. ولكن أخرج عن طاووس أنه قرأ هذه الآية وقال ولم يأمرهم بالحرير ولا بالجبال، ولكنه كانوا إذا طاف أحدهم عليه ثيابه ضرب وانتزع وانتزعت عنه. على أي الأحوال عدم قطعا هذه الآية لا تشمل الحرير، وهذا أمر غني عن البيان لأن ما خصه الدليل لا يتناوله العام. واضح. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هذا عام، لكن أتى ما يخص هذا العام في تحريم الذهب والحرير على الرجال، فالأحاديث في تحريم الحرير لا تحصى كثرة، خص الباقي كله منها مردود على زعمه. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، قل هي يعني زينة الله والطيبات، للذين آمنوا يعني مخلوقة للذين آمنوا في الحياة الدنيا، قل هي أي هذه الزينة ما خلقها الله سبحانه وتعالى إلا للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالأصالة، يعني أصالة هي مخلوقة ومذخرة لمن؟ للمؤمنين أصالة. والكفرة وإن شاركوهم فيها فتبع خالصة يوم القيامة، يعني تكون هي إنما خلقت في الدنيا أصالة للمؤمنين والمشركون يشاركون المؤمنين في التذكر عليها، لكنهم تبع، لكن ما هم الذين قصدوا بخلق هذه النعم، لكن في الآخرة لا تحصل هذه المشاركة، فتكون الطيبات خالصة للذين آمنوا يوم القيامة، خالصة يوم القيامة يعني لا يشاركهم فيها غيرهم، لأن الله حرم الجنة على الكافرين، لأن الله حرم الجنة وما فيها من النعيم على الكافرين. و أي نعم. وانتصابها على الحالية خالصة حال، وقرئ بالرفع خالصة يوم القيامة يعني على أنه خبر بعد خبر، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة على قراءة الرفع يوم القيامة خبر بعد خبر. نعم. قال النهيمي إنما خلقت للمؤمنين ليعلموا بها لذات الآخرة. فالله كما تعلمون يعني ما خلق الله سبحانه وتعالى في الدنيا جعله أمارة على الآخرة، حتى الحر والقر إنما هو أمارة وعلامة، كي يعني الإنسان إذا أخبر عن الزمهرير وإذا أخبر عن حر جهنم دون أن يعرف ما هي النار وما هو البرد القارس ولم يذق ذلك ويعانيه فلن يستطيع أن يتخيل هذا العذاب. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل من حكمة خلق النعيم والآلام في الدنيا أن تكون مذكرة بنعيم الجنة وبآلام النار، وآية ذلك في قوله تبارك وتعالى في النار أفرأيتم النار التي تورون فأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها رقم واحد تذكرة، ثانيا ومتاعا للمقيم. فإذا خالق النار سبحانه وتعالى والذي يخبرنا عن الحكمة من خلقه النار، الحكمة رقم واحد تذكرة، يعني إذا رأيتموها تذكرتم نار الآخرة، كما قال عليه السلام إن ناركم هذه التي توقدون أو تورون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. واضح. فنحن جعلناها تذكرة ومتاعا يعني تنتفعون بها في الاستبفاء وفي الطبخ وفي غير ذلك من المنافع. لكن الهدف الأساسي هو أن تكون تذكرة لما في يعني الآخرة. وطبعا يعني هذه الآية تدل على يعني هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى, هوان الدنيا على الله, بدليل أنه ترك الكفار يشاركون المؤمنين فيها فيما خلقه لهم من الطيبات. قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا هي مخلوقة لهم أصالة, لكن المشركين أو لكن المشركين يشاركونهم فيها تبعا واضح لهوان الدنيا على الله عز وجل, لكن في الآخرة خالصة للمؤمنين يوم القيامة. يقول المهايلي إنما خلقت للمؤمنين ليعلموا بها لذات الآخرة فيرغبوا فيها مزيد رغبة. فالهدف أو الغاية أو الحكمة من خلق الطيبات والمتاع في هذه الدنيا تنبيه المؤمن إلى ما هو أعلى. لذلك ما تجد أبدا سهوة أو متاعا أو نعيما من نعيم الدنيا صافيا من الكبر, لابد أن يخالطه ما يكدره, لابد أن يخالطه ما يكدره وينغفه. لا توجد أبدا أي متاع من متاع الدنيا خالصا من الكبر, لابد من مشقة في تحصيله, لابد أن يخالطه قذر أو أذى أو أي شيء من هذه الأنواع. أي نعم. فإذا ذاق المؤمنون لذة يعني نعيم الدنيا المقصود منه أن ينتبه لذلك إلى نعيم الآخرة. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذه المتعة في الدنيا تجدها مؤقتة غير دائمة منقطعة ومكدرة, يخلقها التمغيط والألام ولا بد, بخلاف لذات الآخرة التي لا يخالطها شيء من ذلك. يقول إنما خلقت للمؤمنين ليعلموا بها لذات الآخرة فيرغبوا فيها مزيد رغبة, لكن شاركهم الكفرة فيها لئلا يكون هذا الفرق ملجئا لهم إلى الإيمان. كيف يكون ملجئا لهم الإيمان؟ لأن لو أن الله سبحانه وتعالى عامل المؤمنين بأنه جعل النعيم ومتاع الدنيا والطيبات كلها خالصة فقط للمؤمن والكافر يحرم منها تماما, فكل ما يؤمن الإنسان تنزل يعني تنضم أو يعني تتكافر عليها بالنعم, والكافر يحرم, المؤمن يعطى والكافر يحرم. فهذه يعني إذا كأن الدنيا في هذه الحالة ستكون دارة جزاء وليس الدار ابتلاء, هذا ينافي حكمة التكليف. واضح لماذا؟ لأن هذه الحالة كأن الإمام هيكون في إلجاء إلى الإيمان, إلجاء إلى الإيمان, هذا أمارة واضحة لأن الله سبحانه وتعالى إيه؟ إنما يعطي المؤمن فقط, فيضطر الكافر يضطر إلى الإيمان. واضح كأن الحجب كما لو كشفت الحجب مثلا ورؤية الغيب وقرأ يعني شهادة ستنفتح في حكمة التكليف, لكن الله سبحانه وتعالى أن يشترك الكافرون مع المؤمنين في التمتع بطيبات الدنيا لأننا ما زلنا في دار الابتلاء. واضح؟ هنا يقول لكن شاركهم الكفرة فيها لئلا يكون هذا الفرق ملجئا لهم إلى الإيمان. فإذا ذهب هذا المعنى انتهى موضوع الخوف من الإلجاء إلى الإيمان بأن قامت القيامة وصار الناس في دار الجزاء تصير خالصة لهم يوم القيامة. فلو حرمت على المؤمنين لكانت مخلوقة للكافرين وهو خلاف مقتضى الحكمة. لو حرمت الطيبات على المؤمنين لكانت كأنها مخلوقة لمن؟ للكافرين, وهذا خلاف مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. أي نعم. وهذا المعنى يشير إليه الله سبحانه وتعالى في قوله في سورة الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. فهذا بالعكس بقى. لو أن هذا النعم كلها تكون للكافرين فقط فيفتن المؤمنون ويؤولوا إلى حزب الكفر, فيصبح الناس أمة واحدة يعني كلهم كفار. فمن لطف الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعلها خاصة بالكافرين. نعم. يقول فلو حرمت على المؤمنين لكانت مخلوقة للكافرين، وهو خلاف مقتضى الحكمة. وإن خلقت للمؤمنين فأولى أوقات الانتفاع بها وقت جريانهم على مقتضى الإيمان، وهو العبادة والتقوى، ولكن من غير انهماك في الشهوات. يقول تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي يعلمون الحكمة في خلق الأشياء واستعمال الأشياء على نهج لا على نهج ينفع ولا يضر. فإن زعموا أنه يخاف من التزين والتلذذ الوقوع في الكبر والانهماك في الشهوات فيحرمان على أهل العبادة، يعني أن الخشية من التلذذ بالشهوات وبالمتاع وبالطيبات يوفى إن كان في الكبر ويجعله ينهمك فيها، إن زعموا ذلك وأن ذلك يعني ينبغي أن يحرم هذه الأشياء على أهل العبادة، فيأتي الجواب قل إنما حرم ربي، لأن يعني أنتم تزعمون أنها قد تصد عن العبادة فتحرم، ينبغي أن تحرم على المؤمنين وعلى أهل العبادة لأنها قد تصد عن العبادة، فيأتي الجواب قل لا تحرموا من تلقاء أنفسكم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني اذهبوا في هذا الحرام. واضح؟ وهذه أعلى أو أهم درجات الزهد أن يزهد في الحرام، لكن أن الزهد يمدح ويستملح حتى في الطيبات، لكن هذا موضوع آخر. نحن الآن بفضل البيان الحد الفاصل بين الزهد الواجب وهو الزهد التمتع به الطيبات. قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنهما من المنافع الخالصة في أنفسهما، اللي هي الطيبات والزينات، والإرضاء احتمال غير محقق، كونها تفضي إلى التكبر أو تفضي إلى الانهماك في الشهوات فهذا أمر غير متحقق، فإذا أفضى فالحرام هو المفضى إليه بالذات، لأنه إنما حرم ربي الفواحش يعني ما تفاحش قبحه من الذنوب، يعني تزايد فالكبائر. والفواحش هي ما تعلق بالفروج، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما جاهر به بعضهم بعضا وما ستره بعضهم عن بعض، وما ظهر من أفعال الجوارح وما بطن من أحوال أو أفعال القلوب، والإثم والبغي بغير الحق، والإثم يعني ما يوجب الإثم وهو عام لكل ذنب، وذكره للتعميم أو ذكره للتعميم بعد التخصيص، قل إنما حرم ربي الفواحش هذا عام ما ظهر منها وما بطن، والإثم لا هي الأول الفواحش التخصيص، يعني كما ذكرنا هذه مخصصة بإيه؟ بالفروج. أي نعم، خصص عما بعد ذلك فقال والإثم، يعني الإثم يشمل كل معصية، ما يوجب الإثم فهذا يعم كل ذنب. وإن كان بعض المفسرين يقول إن الإثم هو الخمر، والإثم يقولون إنه الخمر، قال الشاعر نهانا رسول الله أن نقرب الزنا وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزر، يعني أن نشرب الخمر، وأنسب الأقش شربت الإثم حتى ضل عقلي، فذاك الإثم تذهب بالعقول، شربت الإثم أي الخمر حتى ضل عقلي ذهب عقلي، كذاك الإثم أي الخمر تذهب بالعقول. أي نعم. ويصدقه قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. وقال ابن الأنباري لم تسم العرب الخمر إثما في جاهلية ولا إسلام، والشعر المذكور موضوع، ورد بأنه مجاز أو مجاز لأنه سببه سبب الإثم. وقال أبو حيان هذا التفسير غير صحيح هنا، تفسير والإثم بالخمر غير صحيح هنا، تظنون لماذا؟ نعم أحسن صحيح، لأن سورة الأعراف سورة مكية، وإنما نزل تحريم الخمر في المدينة بعد غزوة أحد، واضح؟ فلم تكن الخمر قد حرمت وقت نزول هذه الآيات حتى يقال إن الإثم هو الخمر. كذلك الحق يحتاج إلى دليل، الإثم عام لكل ذنب، فحصره في نوع واحد من الذنوب هو الخمر يحتاج إلى دليل. والبغي بغير الحق، البغي الاستطالة على الناس وظلمهم، وإنما أفرده بالذكر مع دخوله فيما قبله للمبالغة في الزجر عنه، يعني البغي من جملة الإثم، لكن خصه بالذكر يعني للمبالغة في التنفير عنه والزجر عنه. وذلك لأن تخصيصه بالذكر يقتضي أنه تميز من بينها حتى عد نوعا مستقلا بغير الحق، هذا متعلق بالبغي، يعني البغي بغير الحق. وقيل البغي قد يخرج عن كونه ظلما إذا كان بسبب جائز في الشرع كالقصاص، إلا أن مثله لا يسمى بغيا حقيقة بل مشاكلة، يعني إطلاق. والبغي بغير الحق كأن فيه بغي بإيه؟ بحق. فإذا أطلق البغي بحق على مثل القصاص مثلا فهذا ليس حقيقة، وإنما هذا يكون يعني نوع من المشاكلة، كما في قوله تعالى مثلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، واضح. وكما في قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل السيئة التي هي تكون مقابلة في المقابل هل هي سيئة في الحقيقة؟ لا، هذا من باب المشاكلة، مجرد وجودهما في نص واحد يشتريان في النص، هذا من المشاكلة وليس على حقيقته. وأن تشركوا بالله، يعني وقد حرم الله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي برهانا، يعني ما لم يقم عليه حجة. قال الزمخشري فيه تهكم، فيه تهكم، فالله سبحانه وتعالى هنا يتهكم بهؤلاء المشركين الذين يعبدون ويشركون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. لماذا نقول تهكم؟ لأنه لا يجوز أن ينزل برهانا بأن يشرك به غيره. هل هذا محتمل؟ هل يحتمل أن إنسان يعبد غير الله أو يشرك بالله ويكون عنده برهان على هذا الباطل؟ مستحيل. يعني ولذلك يعني ولذلك يعني كما في قوله تبارك وتعالى في آخر سورة المؤمنين وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. هل هذه آية مفهوم؟ لا، ليس لها مفهوم معتبر. فكل ما عبد من دون الله لا يمكن أن يقوم حجة أو دليل أو برهان على صحة هذه الآية. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وكل من عبد مع الله غيره فليس معه سلطان وليس معه برهان ولا حجة على صحة ما هو عليه. أي نعم. قال الرازي وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن القول بالتقليد باطل. وتابعه القاضي فقال في الآية تنبيه على تحريم اتباع ما لم يدل عليه برهان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني وحرم عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي تتقولوا عليه وتختاروا الكذبة في التحليل والتحريم أو في الشرك. طيب، فيما يتعلق بهذه المحرمات المذكورة في هذه الآية، هل التدرج هنا من الأدنى إلى الأعلى أم العكس؟ تفضل. صحيح، من الأدنى إلى الأعلى. فمقتضى ذلك أن أكبر الذنوب على الإطلاق هي، لا مش الشرك. انظروا للآية، بل لو رجوع المصاحف بتبصوا فيها تستمعون بسرعة. أكبر الكبائر عن الله سبحانه أن تقولوا عن الله ما لا تعلمون. النهاية طبعا هذه تتضمن كل ما يأتي مع ذلك. تتضمن الشرك، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كليها. والإثم والبغي بغير الحق. الفواحش ما ظهر منها وما بطنها كذا. فهذه الآية ذكرت فيها هذه المحرمات من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى. نعم. فأكبر الكبائر أن يكون على الله بغير علم. وقد وضح ذلك الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في إعلام المقطعين وبيانه بيانا كافيا. أيضا تدل هذه الآية على تحريم جميع الذنوب، لأن قوله الفواحش والإثم يشتمل على الصغير والكبير والأفعال القبيحة والعقود المخالفة للشرع والأقاويل الفاسدة والاعتقادات الباطلة. فدخل في قوله ما ظهر منه وما بطن أفعال الجوارح وأفعال القلوب والخيانات والمكر والخديعة. ودخل تحت قوله والبغي كل ظلم يتعدى على الغير، فيدخل فيه ما يفعله البغاة والخوارج والأمراء إذا انتصروا بغير حق. ودخل تحت قوله وأن تشركوا تحريم كل شرك وعبادة غير الله. ودخل تحت قوله وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون كل بدعة وضلالة وفتوى بغير حق وشهادة زور ونحو ذلك. فالآية جامعة في المحرمات كما أن ما قبلها جامعة في المباحات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات لمن رزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. واضح. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه جامعة هذا في المباحات الزينة والطيبات التي أباحها الله سبحانه وتعالى. أما هذه فجامعة في المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفيه تعليم للآداب دينا ودنيا وتدل على بطلان التقليد لأنه أوجب اتباع الحجة لقوله ما لم ينزل به سلطانا والسلطان الحجة. وتدل على أن لكل أحد وقت حياة ووقت موت لا يجوز فيه التقديم والتأخير فيبطل قول من يقول المقتول مات قبل أجله. ثم أوعد تعالى أهل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عنده سبحانه وتعالى كما نزل بالأمم. فقال عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني العذاب الماضية الأخيرة هذه حقيقة مرتبطة بالآية التي بعدها اللي هي إيه؟ قوله وتدل على أن لكل أحد وقت حياة ووقت موت لا يجوز فيه التقديم والتأخير فيبطل قول من يقول المقتول مات قبل أجله. هذه متعلقة بالآية التالية وهي قوله ولكل أمة أجل أي مدة أو وقت لنزول العذاب بهم فإذا جاء أجلهم أي ميقاتهم المقدر لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أي لا يتركون بعد الأجل شيئا قليلا من الزمان ولا يهلكون قبله كذلك. والساعة مثل في غاية القلة من الزمان. الساعة ليست الستين دقيقة التي نعرفها إنما الساعة إيه؟ لا يستأخرون ساعة. الساعة مثل في غاية القلة من الزمان. ثم أنظر تعالى بني آدم بأنه سيبعث إليهم رسلا يهدونهم وبشر وأنذر بقوله سبحانه يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي شرط ذكره بحرف الشك للتنبيه على أن إتيان الرسل أمر زائد غير واجب وضمت إليها ما إما لتأكيد معنى الشرط ولذلك أكدت عليها باللون الثقيلة أو الخفيفة اللي هي إيه؟ إما يأتينكم. والمراد بني آدم جميع الأمم وهو حكاية لما وقع مع كل قومة وليس المراد بالرسل نبينا وليس المراد بالرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا بني آدم إما يتمكن رسل يعني كل رسل غير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وليس المراد يعني بالأمة ببني آدم ليس المراد بهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام كما قيل لأن هذا خلافه ظاهر. وجواب الشرط قوله تعالى فمن اتقى أي اتقى التكذيب وأصلح أي عمله فلا خوف عليهم من العذاب ولا هم يحزنون يعني في الآخرة. لأن الكلام يعني سياق الكلام في الرسل السابقين يا بني آدم الأمم الأخرى إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها يتكبروا عنها فلن يؤمنوا بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر تعالى وعيد المكذبين الذين تقدم ذكرهم بقوله سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي من أظلم، يعني لا أحد أظلم، ممن تصور على الله كذبا بالتحليل والتحريم أو بنسبة الولد والشريك أو كذب بآياته المنزلة، أولئك ينالهم نصيبهم من الكفافة، يعني نصيبهم يعني يصيبهم حظهم مما كتب لهم من الرزق والعمر وغير ذلك، يعني مع أنهم ظلموا وافتروا على الله الكذب وكذبوا الرسل ومع ذلك لا يحرمون ما قدر لهم من العمر والرزق إلى انقضاء آجالهم. واضح؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك الذين فعلوا هذه الأشياء مع أنهم فعلوا كل هذا لكنهم لم يحرموا مما كتب لهم وما سبق لهم به قلم القضاء من الإيه؟ من العمر والرزق الذي يجري عليهم إلى انقضاء أعمارهم. هذا معنى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني مما كتب لهم من الرزق والعمر وغيره. وفي الآية وجوه أخرى هذا أظهرها وأقواها في المعنى، وتتمة الآية تدل عليه. أين وحينئذ تتلاقى مع نظائرها كقوله تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا، يعني ما هو المتاع؟ هو نصيبهم من الكتاب يتمتعون به، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يصل إليهم رزقهم وعمرهم ومتاعهم. لذلك قال هنا إن قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نزيحهم من عذاب السبيل لما كانوا يكفرون. هذه نظير قوله هنا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا، هذه مثل إيه؟ ثم إلينا مرجعهم. وقوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال عز وجل هنا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتابة حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، رسلنا يعني ملائكة الموت تقبض أرواحهم، قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، أين الآلهة التي كنتم تعبدونها ليكونوا لكم شفعاء فلا نراهم يخلصونكم مما تحقق عليكم من هذه الشدائد. وفائدة السؤال وجهان، فائدة هذا السؤال أين ما كنتم تدعون من دون الله، توبيخ وتفتيت لهم يزيدهم غما إلى غم، ولطف بالمكلف لأنه إذا تصور ذلك صرفه عن التكليف. فإذا فائدة هذا السؤال قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، توبيخ وتفتيت لهؤلاء الذين افتروا على الله الكذب لأنهم بلا شك في هذه الحالة يكونون في أقصى الغم والهم، فالتوبيخ السؤال يزيدهم توبيخا ويعني تعليثا وتفكيكا. في نفس الوقت المؤمن أو المكلف عموما، المكلف عموما وهو في هذه الدار من لطف الله به أن يوحي مثل هذه الآية يخبرنا بهذا الغيب الذي سيقع ولا شك لمن كذبوا واستروا على الله الكذب وكذبوا آياته. لماذا؟ لأن المكلف إذا استحضر هذه الصورة وهي أنه إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم الملائكة تأخذ أرواحهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، أنه سوف يسأل هذا السؤال أين ما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فإذا تصور المؤمن استحضر هذا الموقف أو أقصد المكلف إذا استحضر هذا صرفه هذا الحال عن تصور ذلك الحال صرفه عنه التكذيب. هذا من رحمة الله به كي ينفر من التكذيب. قالوا ضلوا عنا، قالوا ضلوا عنا أي غابوا عنا فلم يخلصونا من شيء، وتهنوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أي عابدين لما لا يستحق العبادة، اعترفوا بأنهم لم يكونوا على شيء فيما كانوا عليه وأنهم لم يحمدوه في العاقبة. قال دخلوا في أمم، قال الله سبحانه وتعالى لهم يعني في الآخرة، ودخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، يعني في جملة أمم قد مضت من قبلكم من الجن والإنس، يعني كفار الأمم الماضية من النوعين من الجن والإنس، في النار. في النار انضموا إليهم في جملة واحدة، انضموا إليهم في النار، يعني ادخلوا في النار. كلما دخلت أمة، يعني كلما سقطت وهوت أمة في النار والعياذ بالله، لعنت أختها يعني التي قبلها بضلالها بها، تنزل أمة ثم تأتي الأمة التي بعدها تلقى في النار فتلعن هذه التي قبلها، لأنها التي سببت دعتهم إلى الضلال وزينا شعور هذا الضلال، كما قال الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. هذا ما نرى، مودة بينكم في الحياة الدنيا بالروح والدم من نفسك يا فلان، وإلى آخر هذه العبارات، المودة والارتباط والتحزب، هذه الأشياء كلها مودة بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أيضا فيقول تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، اداركوا يعني تداركوا بمعنى تلاحقوا وراء بعض، تلاحقوا واجتمعوا في النار، يعني حصل التمام ان كل الامم المهلكة دخلت النار واستقرت فيها واجتمعوا جميعا بعد تتابعهم ولعن بعضهم بعضا. في هذه الحالة بعد الاستقرار نعم في جهنم والعياذ بالله، قالت اخراهم لاولاهم، اولاهم بكل مين دائما في الاوائل هم الرؤساء المقدمين، يقدم قومه يعني كما قال لك فتعالى فرعون انه يسوق قومه الى النار في مقدمتهم، فالجلد الاول لين الرؤساء والوجهاء والسلاطين واهل الرؤساء البدع والضلالات والكفر والصواريخ، هؤلاء الناس ثم يتبعهم من الاتباع، فهؤلاء يعني يسبقونهم ثم ياتي بعدهم الاتباع، حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم، واخراهم مين فيهم؟ من الاتباع، قالت اخراهم لاولاهم، اخراهم اللي هم في الدين الاتباع، لاولاهم اللي هم الرؤساء